بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قوله ولا يجزئ، تابع.
قال المصنف رحمه الله: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، فقيل يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى.
يكفي. قال: ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة. إذن سجود السهو لا يجبر الأركان، سجود السهو لا يجبر الأركان، فمن سهى عن ركوع أو عن سجود هذا عليه أن يأتي بما سهى عنه، عليه أن يأتي بما سهى عنه. قال: ولا لترك القراءة في الصلاة كلها. ولا لترك الصلاة القراءة في الصلاة كلها، يقصد القراءة هنا قراءة الفاتحة، لأنه يتكلم عن ترك الأركان. فلما قال هنا ولا لترك القراءة، إنما يعطف على نقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة، يقصد بالقراءة هنا الفاتحة. يعني يقول لك إذا ترك القراءة، يعني قراءة الفاتحة في كل الركعات، فإن سجود السهو لا يجزئه، وعليه أن يأتي بما نقص من القراءة. قال، لاحظ، قال كلها أو في ركعتين، يقصد في ركعتين من الرباعية، واضح، في ركعتين منها. هو المذهب كالآتي، المذهب كالآتي: هل تجب الفاتحة في كل الصلاة أم في جل الصلاة؟
في جل الصلاة.
لاحظ، هل تجب في كل الصلاة، يعني هل تجب في كل ركعة أم تجب في جلها؟
في جلها.
القول المعتمد، القول المعتمد تجب في الكل على القول المشهور، القول المشهور تجب في كل الصلاة، والقول غير المشهور في جلها. لاحظ، وأنت قلتها يا دكتور صالح، كالحنفية عندهم إنه مطلق القراءة وليس الفاتحة بعينها، والفاتحة واجب وليست ركنا. لاحظ، المذهب مذهب مالك يشابه الحنفية في الأصول، لكن الشافعية أوفق بالفروع في الإجمال. المذهب المالكي أشبه بأصول الحنفية، لكنه في الفروع أشبه بالشافعية. فلذلك قالوا إذا لم يكن الفرع منصوصا في المذهب، فهل يقلد الحنفية لأنهم أوفق بالأصول، أم يقلد الشافعية لأنهم أوفق بالفروع؟ والمعتمد الشافعي، أنهم يقلدوا له في حيث لا نص ولا يجتهد. أوفق أي أقرب، أقرب في التوافق في الأحكام الفرعية. إذا قال هنا أن على القول الضعيف أنها في الجل، هذا الكلام، لاحظ، هذا الكلام في ضمن هذه الدائرة من الخلاف، لكن المعتمد أنها تجب في كل ركعة. بناء عليه قال: واختلف في السهو. الآن قال: وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح، لأنها هي النصف، ولاحظ. طيب، وقال: واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، اللي هي ليست الجل، اللي هي ليه الأقل، يعني ترك القراءة في ركعة من الثلاثية أو في ركعة من الرباعية، إذن هي دون ليه
النصف.
أيوة. قال: فقيل يجزئ، لاحظ قيل، وهو قول ضعيف، لأن المعتمد أن الفاتحة ركن
في كل ركعة
في كل ركعة. فمن ترك الفاتحة في الركعة بطلت إذا فات التدارك. إذا فات التدارك في قول مشهور بني على هذا القول الضعيف، وهو إذا ترك آية من الفاتحة، إذا سهى عن آية من الفاتحة فإنه يسجد للسهو. إذا سهى عن آية من الفاتحة في ركعة واحدة، واضح؟ إذا سهى عن آية فإنه يسجد للسهو. وهذا قول مشهور مبني على القول الضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخضر فصل هذا تفصيلا دقيقا، واضح؟ طبعا اللي هو طبعا هناك من نظم سجود الأخضر،
هناك من شرح
ويعني وهناك من شرح طبعا نظم سجود الأخضر اللي هو أبو عبد الله محمد ابن أب
نعم.
ابن أب
نعم.
أيوة ابن أب اللي هو التواتي، هذا من ولاية أدرار جنوب الجزائر، وهذه الولاية عامرة بالعلم، وهي في الجزائر. نعم الشيخ بايب العالم منها نعم إلى اليوم، إلى نعم إلى اليوم، وقد التقيت ببعض طلابه. أدرار، ولاية أدرار جنوب الجزائر. ولما ذهبت في سفر إلى الجزائر إلى مؤتمر دعوني إلى الذهاب إلى هناك، لكنني شغلت ولم أتمكن. فهي ولاية حافلة بالعلم والعلماء، ويعني هي في قلب الصحراء، ولا يعني أن قلب الصحراء أنها صحراء من العلم، إنما هي فيها واحات العلم، والعلم فيها واحات. فلذلك يعني أحيانا بعد الإنسان عن تعقيدات الحياة المدنية يجعله أقرب إلى العلم من غيره، يجعله أقرب إلى العلم، وكما حاضر شنطقيط طبعا، وكانوا يعني يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وبعضهم يعني قال الشيخ الطالب رحمه الله قال والله أكلنا أوراق الشجر في طلب العلم، أوراق الشجر، وافترشنا الأرض والتحفنا السماء. وذكر لي مرة أنه أول مرة أرسله أبوه كانت العادة أن لا يدرس في منطقته أو قبيلته أو حي، بل يذهب إلى، لأن هناك كانت قبائل مختصة بالعلم وقبائل مختصة بالزراعة وقبائل مختصة بالحرب. فالقبائل التي في العلم يرسلون أبنائهم إلى قبيلة أخرى، وأرسل معه على ما أظن قال لي 4 بقرات تقريبا، وغاب 4 سنين 4 سنين. وطبعا عندما يأتي أحدهم بشيء فلا يوجد مال مقسوم، هذا للجميع، فلم يرى أهله إلا بعد 4 سنين. فلكن يعني 4 سنين علم، علم يعني مستمر، يعني انقطاع. قال يعني أنا مكثت يعني 15 عاما لم أبع ولم أشتري، لم أبع ولم أشتري، إنما قضيتها في العلم، قضيتها في العلم. فلذلك نشأت هناك موسوعات، يعني العالم الموسوعي، يعني تجده محلقا في الصرف والنحو والفقه والأنساب والبلاغة وفروع المعرفة، تجده قد أخذ من كل علم بقسط وافر، حتى إذا وقف معك في النص فتح لك المغاليق، فهو يعني عالم فيه مجموعة من العلماء. خصوصا الشيخ الطالب رحمه الله كان محلقا في اللغة، كان إماما، وأنا أذكر كان يعني أساتذة جامعة الإمارات كانوا يأتونه إلى بيته، يعني لا توفي رحمه الله ودفن في مدينة العين، ويعني حضرنا دفنه، يعني وقيلت القصائد في رثائه رحمه الله، لأنه كان جامعة مفتوحة، كانوا يسموه جامعة الشيخ طالب أحمد المفتوح، ما في لا شهادة ثانوية عامة ولا ابتدائي، ادخل وتعلم، كان العلم متاحا ولا يتوقف يعني على الشهادة إنما يتوقف على التحصيل بقدر ما تحصل. فلذلك يعني كان تاريخهم العلمي حافل بالجدية، لذلك كانت لديه عشرات الكتب مكتوبة بخط اليد، عشرات الكتب، وكما قلت لكم كيف كان تجريدها وكيف يعني الشيخ لأنه كتبها بيده، يعني المصحف الذي خطه بيده، كل شيء خطه بيده. فهذه الطريقة عندما يكتب بيده ليس كمن يشتري الكتاب، فهو يعرف أين يعني كل كلمة كتبها، يفتح الكتاب يأتيك بالورقة، يستلها استلالا من الكتاب لأنه كتب كل ذلك بيده، وكان يعني مدهوشا بآلة التصوير. الشيخ الطالب أحمد رحمة الله عليه، وأهداني أنظامه، أسنى المطالب في أنظام الشيخ الطالب، كان ينظم الفتاوى التي يعني كانت يعني تأتي، فكان ينظم الفتاوى رحمه الله، وكان في منتهى التواضع. الشيخ الطالب أحمد يعني أذهب إليه ما نطرق الباب، إذا طرق أحدهم الباب فاعلم أنه غريب لا يعرف النظام، فندفع الباب وندخل، وتجد الشيخ متكئا على يعني وسادة فتوقظه وتأخذ درسك. والله هذا شيء يعني كان عجيبا. وأول ما جاء كان يعمل طعاما للطلاب غداء وعشاء، ثم قالوا له يعني لا نريد يعني أن ننشغل بهذا وأنت تنشغل، لا، قال هذه عادتنا. فلذلك كانوا يتعهدون الطلاب، يعني كان يعتبر الطالب ولده تماما. فلذلك تشعر بقيمة المشيخة، قيمة المشيخة ليست فقط يعني حضور وغياب وحصلت امتياز أم كذا أم كذا، لا، كان هناك شيء روحي في الدرس تفتقده في ظل نظام الورقي، حضور وغياب وشهادات. فلذلك يعني رحمهم الله أوقاتهم مفتوحة، يعني الشيخ الطالب ما في عنده وقت محدود، الشيخ بايا بن السالك يحدده من العصر إلى المغرب، تدخل دون استئذان أي واحد من العصر إلى المغرب كل يوم دون استئذان، معروف أنه في هذا الوقت ما حد من أهل بيته يكون جالس في هذه المكتبة، خلاص هذا وقت للناس، فتدخل وتدرس وتأخذ درسك دون يعني موضوع الاستئذان. فكان يعني هناك انقطاع، هذا الانقطاع هو الذي أظهر النخب الموسوعية في العلم الشرعي. طيب، إذن عندما قال هنا في هذا الموضوع إنه من سهى عن آية من الفاتحة سجد لها، هذا قول مشهور مخرج على قول ضعيف، هو أن الفاتحة تجب في جل الصلاة، تجب في جل الصلاة لا في كل الصلاة. طيب، هنا لما قال فقيل يجزئ فيها سجود السهو، هذا خلاف المشهور، من سهى عن الفاتحة عليه أن يأتي بركعة. طيب، هنا قال وقيل يلغيها، وهذا هو المشهور. شوف اللي قال وقيل يلغيها وفات التدارك، فهذا اللي هو بالرفع من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع لا يعود إلى الفاتحة والسورة، واضح؟ إذا رفع رأسه من الركوع فات التدارك، واضح؟ فإن فاته التدارك ألغى الركعة التي هو فيها، ألغاها، فإذا كانت مثلا ثالثة صار يبني على اثنتين، واضح؟ إذا كان إماما، هو إذا كان إماما سيلغز على من وراءه، يعني افترض في الصلاة السرية سهى الإمام عن الفاتحة في الثانية سيلغيها، صح؟ تذكر هذا في الرابعة، ماذا ستصبح الرابعة؟ ثالثة. فإذا قام ماذا يظن؟ ظن أنه قام لخامسة، واضح؟ فعليه أن يتابع، عليه أن يتابع، عليه أن يتابع، وعليه أن يبين، يقول لهم قوموا، قوموا، يعني إذا صار لإصلاح الصلاة عليه أن يتكلم وكلام لإصلاح الصلاة، نسيت الفاتحة من الثانية.
والمأموم لابد يكون عنده فقه. واضح. درسته الأخضر.
يعني. المأموم إذا كان عنده فقه وقد أتم يعني حظه من فرض العين لن يكون هناك إشكال في المسجد. واضح. لن يكون هناك إشكال في المسجد وهذا وضحناه في الأخضر. قيام الإمام إذا كان ترك سجدة إذا كذا هل يتابعه المأموم أم لا يتابعه كلها فيها يعني أمور فيها يعني من التفصيل إن شاء الله ما يكفي.
قلنا يرفع فات التدارك
رجع للقراءة
يرفع
إذن. يرفع بس مش رفع من الركوع
ليس
يرجع إلى القراءة متى يفوت وقت القراءة
في رفع رأسي من الركوع الركعة على التي
أيوة أيوة يفوت إنه من الركوع الركعة التالية
بعدها.
اللي بعدها أيوة لكن الآن إذا فاته التدارك برفع الركوع رأسه من ركوع الركعة التالية يكون قد فاته التدارك فيلغي الأولى
ويبني
التي نسي منها الفاتحة ثم يبني. واضح ثم يبني. طيب إذا قال وقيل يلغيها نعتبر هذا هو المعتمد في المذهب
يلغي الركعة
والمعتمد وقيل يلغيها اللي هو هذا هو المعتمد في المذهب ويأتي بركعة ويأتي به بركعة أيوة. هنا وقيل يسجد للسهو قبل السلام هذا الكلام وقيل يسجد قبل السلام يسجد للسهو إن سهى عن آية من الفاتحة ليس الفاتحة جميعا ليس الفاتحة جميعا بل إن سهى عن آية منها. وقلنا إن سهى عن الفاتحة وفات التدارك برفع الرأس من ركوع الركعة التالية ألغى الركعة التي نسي منها الفاتحة ويبني. يعني إذا تذكر في الرابعة أنه في الركعة الثانية لم يقرأ الفاتحة صارت الثالثة ثانية وصارت الرابعة ثالثة والتي كانت ثانية سيأتي بدلا منها اللي هي إيه اللي هي الرابعة. إذا حتى يتم واضح فبتصير عملية إزاحة للركعات اللي هي الثانية ألغيت فصارت الثالثة ثانية والرابعة ثالثة. والآن عاد التفاصيل في موضوع إنه في هذه الحالة سيترتب عليه إشكالات في موضوع سجود السهو لأنه بده يصير في عنده زيادة في الجلوس بده يصير عنده نقص في الجلوس فبده يراعي موضوع النقص والزيادة في الجلوس. يعني الحين صار عنده إذا ألغى الأولى الثانية فيها جلوس صح صارت هي إيه هل صار في عنده جلوس زيادة صحيح. إذا بده يصير يراعي بده يراعي وين صار الجلوس الزائد وين صار الجلوس فيه نقص. فإن ترتب زيادة محضة سجد بعد السلام إن ترتب نقص محض أو زيادة معه سجد قبل السلام. وهذا طبعا مفصل في سجود الأخضر. واحد له طيب قال وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة هذا وقيل يسجد قبل السلام لا قبل ولا يأتي بركعة. هذا طبعا هذا في موضوع هذا نقص الآية مش نقص السورة. قال ويعيد الصلاة من باب الندب لما يقول احتياطا إذن ليس أبدا من باب الإيه الندب. وهذا طبعا إذا فاته التدارك برفع الرأس من الركوع فيلغي الركعة ويأتي بغيرها. ثم قال وهذا أحسن الأقوال المذكورة. إيه أحسن الأقوال المذكورة التي ذكرناها؟ ذكرنا قول السجود لترك الفاتحة وذكرنا لقول اللي هو إلغاء الركعة والإتيان ببدلها وهذا هو الذي قلنا عنه المعتمد. وقلنا إعادة الصلاة احتياطا اللي هو قال عنه وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى وهو خلاف المعتمد وهو خلاف المعتمد.
يعني يسجد ويعيد الصلاة
هذا اللي هو إيه هذا اللي هو قال إنه لا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا هذا كل اللي ذكرنا جميع الحالات كلها خلاف المعتمد. والمعتمد أن يلغي الركعة التي سهى عن الفاتحة منها ويعمل إزاحة للركعات ويأتي بركعة بديلة ويأتي بركعة بديلة عن الركعة أو عن الركعة أو عن الركعة التي لم يقرأ فيها في بطبيعة اللي هي أني لا الاحتياط الاحتياط هذا بقول لك إنه يلغي خلاص يكمل الصلاة كما هي بذلك النقص بناء على إنه الفاتحة في جل الصلاة وبالتالي وبالتالي تبقى على ما هي عليه ثم يأتي بصلاة جديدة احتياطا وهذا خلاف المعتمد وهذا قول وهذا أحسن لكن بطبيعة الحال المذهب استقر بعد فترة متأخرة وهناك التحرير هو إذا الصلاة كانت قابلة للترقيع
وجب الترقيع
يعني ما بصير أنا سهوت عن الجلوس الأول مع التشهد وأتم الصلاة بدون ترقيع بناء على أني سآتي بصلاة بدلها لما فيه من إبطال العمل هذا عمل صالح لماذا تبطله
لكن إن أعاد القول بالإعادة إن أعاد فلن يعيد بنية التفويض بل سيعيد بنية التعيين الإعادة
لما قال احتياطا يعني ليس واجبا يعني إيه معنى صحح صلاته معناته إيه؟
صلاة صحيحة
صحح الصلاة الصلاة صحيحة بناء على قول في العصر المتأخر أصبح مرجوحا وهو أنه إيه؟ الفاتحة تجب في جل الصلاة لا في كل الصلاة واضح؟ لكنه لو نسيها من ركعتين بالاتفاق بطلت بالاتفاق إيه؟ بطلت طيب نكمل
ثم قال رحمه الله ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته وكذلك من نسي السلام ومن لم يدري ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه
طيب الآن قال ومن سهى عن تكبيرة أو سمع الله لمن حمده أحيانا سمع الله من الحمد لمن حمده تأتي بمعنى كلمة التحميد فما يغرك أن التحميد هي ربنا لك الحمد لا التحميدة هي سمع الله لمن حمده لكن هناك تسميع أحيانا يطلق عليها وأحيانا يطلق عليها تحميدة فإذا عرف الطالب أن تسميع هي سمع الله لمن حمده فجاءت كلمة تحميدة ويسجد لها قد يحملها على قوله ربنا ولك الحمد لا التحميدة هي نفسها مرادف سمع الله لمن حمده التي هي التسميع قال ومن سهى عن تكبيرة طبيعة الحال تكبيرة الإحرام إذا سهى عنها فهو ليس في صلاة أصلا وبالتالي لم يدخل الصلاة أصلا فلا ينفعه إصلاح شيء غير موجود وبالتالي هذا الكلام في تكبيرات الانتقال وليس في تكبيرات الإحرام قال أو سمع الله لمن حمده مرة هي مرة واحدة سنة التسميع أو عن القنوت أي أو سهى عن القنوت وهو فضيلة قال فلا سجود عليه فلا سجود عليه إذن القنوت لا يسجد له الشافعية يسجدون لذلك فإن كان إمامه شافعيا سجد وراء إمامه فإن مكث إلى أن ينتهي الإمام من سجوده ثم سلم معه صلاته صحيحة إن لم يتابع الإمام قلنا إن تابع مع الإمام الشافعي في سجوده القبلي لقنوط الصبح مع أنه في المذهب لم يجب له واضح ثم بقي إلى أن انتهى الإمام من سجوده فسلم بعد الإمام فالصلاة صحيحة فالصلاة صحيحة واضح لأنها زيادة في مذهبي وهو لم يتابع معه في واجب واضح فالصلاة صحيحة وإن سجد معه فالصلاة صحيحة وإن سجد مع إمامه فالصلاة صحيحة واضح قال فلا سجود عليه. إذن في موضوع القنوط قلنا فلا سجود عليه، وإذا سجد الإمام قبل السلام لترك تكبيرة واحدة أو ترك تسميعة واحدة أو لترك القنوط فصلاته باطلة، لأنها زيادة متعمدة في الصلاة. طبعا هذا إذا كان السجود قبل السلام، أما إذا كان بعد السلام فكان سجوده خارج الصلاة فلم يضر الصلاة، لأن سجوده كان خارج الصلاة. قال ومن انصرف من الصلاة يعني سلم سهوا وهو يعتقد أنه قد أتم الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء، بطبيعة الحال هذا ما عدا السهو عن تكبيرة الإحرام والنية، لأن تكبيرة الإحرام والنية لا تدارك فيهما، لا تدارك فيهما. قال ومن انصرف يعني سلم سهوا معتقدا أنه أتم صلاته ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع، يعني سلم من اثنتين والصلاة رباعية أو ثلاثية مثلا، فليرجع إن كان بقرب ذلك، يعني هو يتصور أنه قام، تصور أنه استدبر القبلة باتجاه باب المسجد، وقبل أن يخرج من المسجد تذكر، لكنه لم يأكل لم يشرب لم يرد على الهواتف ويتكلم كلام الناس، قال إيش بيعمل هنا؟ قال يرجع. قال فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها. لما فارق الصلاة فارقها من جلوس، هل يكبر وهو قائم؟ يرجع إلى الهيئة التي فارق الصلاة عليها فيجلس ثم يكبر، فيجلس ثم يكبر ثم يصلي ما بقي عليه. واضح؟ ولا بد هنا من النية، لا بد من العودة إلى الصلاة بالإيه؟ بالنية، يأتي بما عليه. هذا بخلاف إذا وهو أثناء التشهد يقول أنا والله لا أذكر صليت ركعتين أم أربعا، فسلم وهو شاك في التمام فقد بطلت الصلاة. إذن نفرق بين حالتين متقاربتين، الرجل سهى وسلم معتقدا الإتمام، معتقد أنه تمت صلاته
ثم تذكر،
بعد ذلك تذكر أنه سلم من اثنتين في صلاة الرباعية، فإن كان بالقرب كأن لم يكن قد خرج من المسجد ولم يتكلم كلام الناس ولم يطل كما بيناه في العرف، فإن هذا يرجع فيجلس ويكبر مع نية التحريم وهو جالس، وهو إيه؟ جالس، ثم بعد ذلك يتم صلاته، يتم ما نقص من صلاته. قال
هل ورد يا دكتور المدة الزمنية يعني لو بالدقائق؟
لا نستطيع احنا، هو في كثير من الأشياء في المذهب لا يوجد لها تحديد تفصيلي بالزمن، ربع ساعة نص ساعة، إنما يحدد بالعرف، ما يعتبر عرفا قصيرا وما يعتبر عرفا طويلا. فإذا مثلا تكلم فأطال خلاص، إذا الرجل يعني استلقى أكل شرب يعتبر طولا.
يعني ألا تضبط مثلا بركعتين خفيفتين
حيث أطلق، حيث هو السؤال الأخت توفيق إنه هل يمكن ضبط هذا بتحديد وقت كركعتين؟ طب ركعتين يقرأ فيهما سورة والبقرة ولا يقرأ فيهما سورة والناس؟ تقدير الفرائض مثلا، هذا موجود في تارك الصلاة إذا أريد أن يقام عليه الحد، أنه يقدر له قدر ركعة بفرائضها حتى يعطى وقت أطول للرجوع، واضح؟ حتى يعطى وقتا أطول لعدم التدارك قبل أن يخرج الوقت. أما هنا فالشرع أطلق، ولاحظوا حديث ذي اليدين، الرسول صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة تكلم قصرت الصلاة أم نسيت؟ تكلم مع الصحابة؟ هذا تحديد عرفي، تحديد عرفي. النبي لم يحد في التسبيحات، قال 33 صح؟ والحمد بعد الصلاة 33. طب إذا لم يحد الشارع حدا بخلاف ما حد له حدا كالوضوء إلى المرفق، الغسلات 3 مثلا، فما حد له الشارع حدا وقفنا عند ذلك الحد، وما أطلقه الشارع وقفنا عند إطلاقه. فالتحديد هنا من غير تحديد من الشارع، ولكنه أطلق بما يفهم منه أنه هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، وتكلم بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة، هذا يعد عرفا قربا، يعد عرفا قربا، أنه قربا من ناحية العرف. لكن إذا لا يوجد تحديد من الشارع كيف أحده؟ فلذلك يفهم أنه إذا كان هناك قرب فلك أن تبني، إذا حصل طول فليس لك أن تبني. الآن تقدير العرف والطول سيرجع تحقيق مناطه إلى المصلي نفسه، المكلف هو الذي سيحقق المناط، أليس هو الذي يحقق المناط في دخول أوقات الصلاة فيقولها قد زالت الشمس؟ أليس هو مكلفا بتحقيق المناط في موضوع استقبال القبلة؟ إذن هذا تحقيق مناط العامي، مقدار الجفاف في الوضوء بالعرف، مقدار وقت الدخول في صلاة المغرب العرف، البادية الذي سيخرج إلى مكان بعيد ما ليتوضأ بخلاف اللي هو ساكن المدينة فإن مرافقه قريبة منه، اختلف هذا عن هذا. فكيف أريد أن أحدد في شيء لم يحدده الشارع؟ فلذلك أطلقنا القرب بناء على ما ورد في الشرع، فقلنا ما كان يعد قربا فيبني، ما لا يعد قربا بل يعد بعدا فلا يجوز له البناء. محاولة الضبط بدقائق الأمر قد يكون جلس وسبح في الأذكار ربع ساعة وما تكلم مع الناس ولا أكل، وقاعد في الأذكار ربع ساعة وقاعد نص ساعة كمان في الأذكار، إذا تسبيحات وما زال في شؤون الصلاة والتلاوة والقراءة ولم يتكلم كلام الناس وقاعد ربع ساعة، يعتبر هذا قربا؟ طب لو أنه واقف وصلى جنب باب الجامع الرئيسي وسلم الإمام وهو ساهي مثلا، كان مراء الإمام وما تدارك صلاته، ثم خرج من المسجد كانت المسافة ذراع فقط، اعتبروه طولا؟ خرج من المسجد مكان معد للصلاة اعتبروه طولا؟ فالقضية هي تتعلق بإيه؟ بتحقيق المناط اللي هو العرف فيما يتعلق في القرب وما يتعلق بإيه؟ بالبعد. عملية محاولة وضع دقائق معدودات ويعد له عداد، أظن أنه هذا يتنافى مع طبيعة تحديد القرب وما يفعله المصلي. يعني هذاك الذي خرج من المسجد ولبس حذاءه وانطلق، دقيقتان، في دقيقتين خرج الرجل، وهذاك الذي يسبح ربع ساعة، نقول لمن جلس يسبح ربع ساعة قم وابني على صلاتك، والذي خرج من المسجد ولبس حذاءه وسلم على الناس في دقيقتين نقول له ارجع وابدأ صلاة جديدة، وابدأ صلاة جديدة، لأنه هذا يعد من ناحية العرف يعد طولا.
صلينا وجلسنا ربع ساعة هذا يقرأ وهذا يسبح، بعدين وجدت الشخص قام ليتدارك نفسه، ستسأله يقول لك والله أنا نقص من صلاة، يقول لما طولت حتى عرفا، هيك عرفا تقييم العرف يقول طولا،
إذا
يقعد ربع ساعة وأنت
إذا العرف إذا العرف قال هذا طول يبتدئ، إذا قال هذا قرب يبني، تمام؟ إذن صار عندنا تعيير العرف واضح. وهنا لا نلجأ نضع حدا لكل الناس لكل الظروف لكل الأعراف، ثم نحمل الناس على الدقائق المعدودات ولا دليل لنا عليه.
حتى في الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء مثلا الدكتور اللي هي الموالاة
لابد موالاة
قبل موالاة ما هي موالاة
يعني قال لو ركعتين قد يعني تغفر
نعم
ماشي
يعني ما
قدر الإقامة لها والأذان للثانية داخل المسجد تقبل بنفس التقدير هذا ما يحصل ما يصدق عليه وصف الجمع فلذلك يكره لهم التنفل بركعتين يكره لهم أن يطيلوا بل أنه بمجرد ما سلم الإمام من الأولى يؤذن للعشاء يؤذن داخل المسجد يؤذن للعشاء داخل المسجد هنا يعني ربما يعني يتقيد بمذهب الشافعية ربما يؤذن داخل المسجد حتى لا يلبس على الناس في الخارج فيوهمهم بترك حتى احنا لما تكلمنا المرة الماضية وقلنا عليه الإعادة عليهم الإعادة إذا لم يقع ينزل المطر وهذا طبعا الكلام أنه عليهم الإعادة ليس على سبيل الوجوب وإن كانت بعض الكتب ناطقت بينبغي عند المالكية مش قلنا إذا لم ينزل المطر عبارتهم ينبغي فقد يفهم ويفهم منها يجب يفهم منها يجب ولكن الذي وجدته للخرشي والله أعلم نص أنها تعاد في الوقت لأنهم صلوا صلاتهم بوجه المشروع فتعاد في الوقت فلذلك الإعادة مطلوبة الإعادة إذا لم ينزل المطر بين المغرب والعشاء وجمعوا لتوقع المطر وأن يكون توقع المطر معروفا بعادة أن يكون معروفا بعادة يعني ليس مجرد شك أو وهم لا لابد أن يكون معروفا بعادة أو بما يعني يعرف الناس أنها يعني على وشك الإمطار فلم ينزل المطر عليهم الإعادة لكن هل عليهم الإعادة على وجه الإلزام والوجوب فتبطل إن لم فعليهم القضاء أبدا ولا يندب الإعادة في الوقت ويندب الإعادة في الوقت والله أعلم لذلك عبارة ينبغي في بعض الكتب قد يفهم منها الفرضية لكن هناك من صرح بدلالة المنطوق أنها يندب إعادتها في الوقت وأنا يعني بعض الإخوة نقل إلي أنه هناك من يصلي ويجمع للبرد بسكون الراء ولا لا ويقولون هذا مذهب المالكية ولكن نصوص المالكية تختلف وأنا رجعت للشاملة فوجد في خطأ في ضبط كلمة برد لمطر وبرد
التعليق والتسكين
نفس العلة عند الحنابلة نصوصهم لما حققت وجد أنه برد
ليس برد
برد ولا برد
برد,
برد. على كل على هذا نحتاج إلى تحقيق من سادتنا الحنابلة في موضوع هل عندهم كلمة برد مضبوطة ببرد ولا برد فلذلك هنا لابد أن نحترس إنه الاستخدام المسرف يعني والرجوع إلى الكتب دون يعني ضبط هذا إشكال لابد أن ننتبه إليه
هل تجوز تكبيرة إحرام الجلوس أنت قلت يجلس
ما هو رجع إلى حيث فارق الصلاة
يعني لا يكبر وهو واقف
لا 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 يكبر وهو واقف يكبر بعدما يجلس لأنه لما فارق الصلاة فارقها إيه
جالسا
خلاص ارجع جالسا ثم كبر لكن كيف اللي بصير إذا أنا سلمت من اثنتين
وكبرت من القيام
سلكت من اثنتين أنا بدي أرجع للقيام من إيه من الجلوس طب إذا كنت سلمت من ثلاث لاحظ أنا تركت الصلاة من جلوس صح؟ لكن لما بكبر بقول الله أكبر وبظل ساحب قايم لاحظ؟ كما لو كنت أنا مستمر من قيام من سجود إلى إلى إيه؟ شوف إلى قيام يعني إذا سلمت من اثنتين فمن الطبيعي أن أسلم وأنا جالس فأسلم من جلوس ثم أكبر وأنا جالس دخلت في التحريم
ثم أقف
لكن إذا كنت قد سلمت من ثلاث ركعات بدك تلاحظ أنه اللي بيسلم من ثلاث ركعات عند المالكية لا يوجد عندهم جلسة الاستراحة فبناء عليه بده يقوم من الجلوس بده يقوم من الجلوس عفوا من السجود مرورا بالجلوس كما لو كان سيبقى مستمرا إيه إلى القيام.
يعني
طبعا لابد أن يحرم لأنه هو
كبيرة إحرام هذه ينوي بها.
طبعا لابد حتى يحرم بالصلاة وجوبا لأنه هو فارق الصلاة ظنا أنه قد استحل.
يعني هي تكبيرة إحرام في صورة تكبيرة الانتقال.
أيوة بده يدخل ما بصير يدخل بدون نية إحرام، هاي بدها تكبير وبدها نية. اصبروا شوي، الجلوس واضحة، سلم من اثنتين واضحة. الآن قلنا له أنت فارقت الصلاة من جلوس وكنت جالسا في الثالثة صح؟ بمجرد ما قال الله أكبر ماذا يفعل؟ يتهيأ له وكأنما هو قائم من السجود مرورا بهذه التكبيرة إلى قيام، فلا يمكث، فلا يمكث بتاتا. لماذا؟ أيوة لأنه ما في جلسة استراحة، فبالتالي هو أصلا سلم من الجلوس في الثالثة فيقوم على هيئة القائم من إيه؟ من السجود، يقوم على هيئة القائم من السجود ثم يتم صلاته.
قلت لك احنا هو كبرها لما رفع من السجدة المرة الأولى للتشهد كبر.
طيب
كبر من رفعته من السجود عندما تشهد وسلم سهل.
هذا من الثانية؟
من الثالثة.
طيب
من الثالثة
كبر وجلس وسلم
ثم سلم.
طيب
إذا أنا كبر من الرفع من هذا
صحيح.
قلنا في الصورة لا، إذا حضر مع الإمام في الصبح مثل ركعة إذا سلم الإمام قام بلا تكبير لأنه قد كبر.
لحظة، هذا يختلف عن المقتدي لأن المقتدي ما زال تحت تكبيرة الإحرام في التحريمة. السؤال دكتور محمد بيقول طيب إحنا قلنا إذا مثلا سلم الإمام وكان هو قد جلس في مثلا يقوم من ركعة أو يقوم من ثلاث فإنه يقوم دون تكبير. صح يقوم دون تكبير، لماذا؟ لأنه ما زال تحت تأثير تكبيرة الإحرام فما زال في صلاة. هذا الذي نتكلم عنه سلم، سلم خرج من الصلاة والتكبيرة التي كبرها وجوبا للتحريم ليرجع ويؤدي صلاته تحت تحريم أنه مكبر للتحريم وليس تكبيرة انتقال. وهناك الحديث عندما قلنا إذا سلم الإمام وكان قد أدرك معه ركعة أو أدرك معه ثلاثا فإنه يقوم من غير تكبير، فإنما نتكلم عن تكبيرة الانتقال ونحن هنا نتحدث عن تكبيرة التحريم حتى تحدث صلاته بعد التحريم. لماذا؟ لأن تسليمه حللها، فكيف يكمل صلاة من غير تحريم؟ إذن هو بده إيه؟ يحرم من جديد، لكن لما يحرم يقول الله أكبر وكان سلم من الثالثة فإنه لا يمكث، إنما يتصور كأنه قائم من السجود إلى الركعة الرابعة. طيب وضحت؟ طيب قال فيكبر تكبيرة يحرم بها اللي هي يعني يحرم بها ينوي بها الرجوع إلى الصلاة. قال ثم يصلي ما بقي عليه، ثم يصلي ما بقي عليه. أما إذا سلم من ركعتين وهو شاك وتابعه المأمومون فقد بطلت الصلاة على الجميع. قال وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، لأن الصلاة لابد أن تكون في فور واحد، لابد أن تكون في فور واحد. قال وكذلك من نسي السلام، شو يعني ما معنى وكذلك؟ أن يرجع إلى الجلوس من قرب، هذا معنى وكذلك، ويكبر ويتشهد ويأتي بالسلام ويسجد بعد أن يتم صلاته. يعني هو هذا اللي هو قال وكذلك من نسي السلام يرجع جالسا. يعني هو الرجل نسي سلامه، صلى الصلاة الإبراهيمية ثم قام، هو قائم وذهب إلى باب المسجد تذكر أنه لم يسلم، نفس الطريقة قلنا بيجلس ويكبر ثم يسلم لزيادة الحركة هذه الزائدة في الصلاة غير متعمدة، لو كانت متعمدة بطلت، فهذا فعل زائد يسجد له.
بدون معرفة يا سيدي قلنا أنه موجب السجود
هو موجب التكبير هو الانحراف عن القبلة. فمثلا لو أنه جالس في مكانه لم يفارق القبلة ثم تذكر أو شك أنه لم يسلم سلم ولم يكبر، قلنا أن الانحراف عن القبلة هو موجب التكبير والزيادة هي موجب السجود.
وهذا سيتضح في الصورة التالية، الصورة التالية حتى نذكر المتقابلتين ونوضحهم، لأنه في صورة ما فيها سجود سهو اللي سيأتي بها الآن. أيوة، أنه ما زال جالسا، لاحظ لا زال جالسا مستقبل القبلة. نفهم الصورتين نذكرهم ونفرق بينهم بيتضح إن شاء الله الأمر.
لأن من نسي السلام يجلس ويكبر ويسلم ولا يتشهد.
صبرك شوي، خليني أذكر الحالتين، لأنه نسيان السلام دون أن يتحول هذا لا سجود عليه، يعني هو جالس ولا يعلم أنه أنا سلمت أم لا. هو جالس لم يستدبر القبلة ولم يأتي بفعل زائد وشك في السلام، نقول له سلم ولا شيء عليك. انظر الاحتمالات، السلام عليكم، من رجل لا يعلم إنه أنا سلمت فعلا أم لا، نقول سلم ولا شيء عليك. قال السلام عليكم. طيب إذا كان سلم فعلا قبل هذه التسليمة زائدة أصلا وهي بعد السلام وهو ليس في صلاة، صح؟ طيب إذا لم يسلم فقد أتى
بصلاة.
أين الزيادة؟
لا زيادة،
لا توجد زيادة. لاحظتم الصورة الثانية؟ بينما الصورة الأولى الرجل ظن أنه سلم ثم قام تحرك استدبر القبلة. هذه الصورة الآن في زيادة فعل، في زيادة فعل، فيرجع ويجلس ثم يسلم، طبعا قلنا بالتكبير، ثم يأتي بسجدتين يتشهد بعدهما ثم يسلم، فيكون سجود سهوي بعد السلام لأنه أتى بزيادة. فيرجع ويجلس بتكبير التحريم ثم يقول السلام عليكم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد، لأن التسليم لابد أن يكون بعد تشهد، ثم يسلم وقد رغم الشيطان وتمت صلاته. الحالة الآتية التي سنذكرها إنه الرجل جالس في مكانه،
أذكار مثلا،
لا هو جالس في مكانه في سبحان الله والحمد لله استغفار، الآن انتبه هل سلمت أم لم أسلم، هل سلمت لم يتكلم كلاما أجنبيا، لم يستدبر القبلة، لم يأتي بفعل، ما زال في ظرف الصلاة، نقول له سلم ولا شيء عليك، لأنه أحد احتمالين. هذا الحصر العقلي، الحصر العقلي، يا إما تكون أنت سلمت والتسليمة الجديدة هذه خارج الصلاة وبالتالي سهوك لم يكن في الصلاة بل هو خارج الصلاة، هذا الاحتمال الأول. طب إذا كان سهو خارج الصلاة هل عليه سهو؟ خلاص. طيب أو تكون لم تسلم أصلا فيكون هذا تسليمك الفرض، أين الزيادة؟ على كلا الحالين لا توجد زيادة في الصلاة. هذا الحصر العقلي لا يتغير، مش قلنا من المستحيلات بطلان الحصر العقلي، بطلان حصر والتوالي آئلة لأول فهي إليه وائلة، قلنا هذا بطلان حصر والتوالي آئلة لأول فهي إليه آئلة آئلة.
الدكتور هو جالس مستقبل القبلة لكن غير طريقة جلوسه وفقط يسجد،
إذا كانت هي جلسة الصلاة
جلسة متربعة
يعني في عاد لا حرج، لا حرج، التربع في الصلاة وارد في السنة والافتراش وارد والتبرك وارد، سنن متعددة، واضح؟ إذن الحصر لا يبطل الحصر العقلي لأنه قائم على قطع عقلي، القطع العقلي لا يبطل من آدم إلى قيام الساعة، لذلك بطلان الحصر لا يقع. فإحنا لما ذكروا هاتين الحالتين لا يوجد حالة ثالثة أصلا، لا يمكن، لا يمكن. رجل قال لك أنا جالس وما زلت في ظرف الصلاة ولكنني لم أدري هل سلمت أم لم أسلم، تقول له تسلم ولا شيء عليك، لأنك إذا كنت قد سلمت فهذا سهوك خارج الصلاة، وإذا لم تكن قد سلمت فها قد سلمت، خلاص انتهى الأمر. هو ما هو الفقه؟ هذا هو الفقه، هذا هو الفقه.
دكتور رجوعه بعد الفعل إذا حصل منه فعل ثم رجع قلنا يكبر بنية الإحرام،
نعم
تشهد،
هو إذا كان تشهد
نسأل ولي تشهد عيد تشهد،
لا 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 يعيد، لا يعيد، يكمل من حيث انتهى.
قلنا إحنا التشهد السلام لابد أن يسبق في آية الصلاة، لابد أن يسبق في التشهد.
طيب ما هو سبقه تشهد،
سبقه تكبير.
إيه لا لا لا، هو قبل أن يسبق. أنت بتتكلم عن اللي استدبر،
نعم
ماذا سيفعل؟
رجع بنية مكبرا بنية الإحرام،
رجع مكبرا بنية الإحرام. هذا الإحرام وصل السابق باللاحق، وصل السابق
باللاحق،
وصلت سلامه بتشهده
الذي فسبق
ودعائه إذا كان هو الصلاة الإبراهيمية والدعاء بعدها، فوصل هذا بذاك. فهذا التكبير ليس مستأنفا بمعنى أنه قطع السابق عن اللاحق، لأنه بيرجع بانيا، لأنه يرجع بانيا سيبني، مش يرجع مستأنفا. إذا كان بده يرجع مستأنفا بده يبدأ الصلاة من أولها، واضح؟ لكنه يصل تشهده بصلاة الإبراهيمية، هذا التحريم وصله مع ذاك، ولا لذلك نحن نقول له ابني على ما فات،
لأنه شك في السلام ما شكش في التشهد،
واضح؟ فلذلك هذا التكبير الإحرام ليس مستأنفا، لو كان مستأنفا بطلت الصلاة كلها، لكنه سيصل ما سبق بما لحق، واضح؟ فعندما نقول له ارجع واجلس ثم سلم، فهذا لا يحتاج إلى تشهد جديد، لأن تكبيرة الإحرام أعادته وبنى على ما فات، وبنى على ما فات. وهذا اللي هو ما سنذكره، يعني سنذكره قراءة فقط. قال وكذلك من نسي السلام ولم يدري ما صلى ثلاث ركعات أو أربعا بنى على اليقين، واضح؟ طبعا قال وكذلك من نسي السلام، حط نقطة، نقطة، الآن سيأتي كلام جديد. ومن لم يدري في صلاة، كان الشيخ طالب رحمة الله عليه يسميها صلاة المجانين، إنه رجل تذكر أنه نسي صلاة من أمس لكنه لا يدري هل هي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، فماذا سيصلي؟ طيب إذا نسي ثانية وخامستها، عند خمس صلوات نسي ثانية مع خمستها، يعني قال لك أنا نسيت صلاة وبينهم واحدة ونسيت اللي بعدها، كيف بده يقضي؟ ونسي ثانية وخامستها، ونسي أولى وثالثتها، ونسي فكيف سيصلي؟ قل هذه صلاة المجانين، منو مش عارف يعني، يعني قال لك أنا صليت مثلا صلاة بس اللي بعدها مثلا نسيتها وصليت اللي بعدها، طب أنا مش عارف إن أقوله أنت هاي الأولى ظهر، قلك والله لا أعلم، قلك والله لا أعلم،
هم في صلاة سقطة في الصلاتين،
وبالتالي لها يعني حالات
بالتأكيد لن تكون عشاء لأننا نصلي بعد ولن تكون مغرب،
نسي ثالثة ورابعتها ونسي رابعة وخامستها وقضاء يعني طويلة، طبعا هذا يحدث وإن كنا نستبعده. طيب وصلنا إلى عند ومن؟ أيوة
قال ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه.
طيب لأن يقول ومن لم يدري ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين، بنى على اليقين وهو الاعتقاد الجازم، وصلى ما شك فيه، وصلى ما شك فيه. لاحظ قال لك رجل لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعا، ليس من عادته الشك، وليس من عادته اللي هو الشك المستنكح إنه دائما بشك في الصلاة، لا، هذا طرأ عليه وهو نادر. قال له هذا يبني على اليقين، فالثلاث يقين، والرابعة أنه أتى بها أم لم يأتي مشكوكا، فليبني على اليقين. قال وأتى برابعة وسجد بعد سلامه، وسجد بعد سلام. طيب انظر إلى قوله في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى أثلاثا أم أربعا، كم صلى أثلاثا أم، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. والنص عندنا بعد أن يسلم، على اختلاف في موضوع الرواية. لكن قبل أن يسلم كيف تؤول هذه الرواية؟ قبل أن يسلم، احتمال أن هاتين السجدتين هما سجدتا الصلاة، وبالتالي يسلم بعد ما يختم صلاته، يعني بعد يعني يسجد السهو قبل أن يسلم. هذا بناء على أن السجدتين في الحديث هما سجدتا الركعة، يعني سجدتا الصلاة، يعني ليستا سجدتا سجدتي السهو. هذا الاحتمال الأول. طيب الآن يقول لك هنا في هذا الحديث: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. الكلام قبل أن يسلم سلامه من سجدتي السهو، وسيكون فيه على الدليل كمان
قبل أن يسلم من السجود البعد، يعني
أيوة، إنه هذه هاتان السجدتان هما سجدتا السهو. قلوا طيب يعني إحنا عندنا احتمال الآن، احتمال إنه أن تكون يعني هاتان السجدتان هما سجدتا الصلاة، واحتمال أن تكون سجدتا السجدتي السهو. نريد مرجحا. قلوا في مرجح، فإن كان صلى تماما كانت إيه؟ ترغيما، ترغيما، والترغيم متى يكون؟ بعد التمام. إذن تحملهما على البعد. إذن أصبح لدينا مرجح إنه قبل أن يسلم من سجدتي السهو، أن يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. فحملنا على قبل أن يسجد سجدتين في الحديث قبل أن يسلم على أن هاتين السجدتين هما سجدتا السهو لا سجدتا الصلاة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى تماما كانتا ترغيما. السجود اللي بده يكون ترغيم بده يكون بعد تمام الصلاة، بعد تمام، لأن النبي بيقول فإن كان صلى تماما لما خلص صلاته، ولو كانت قبل السلام من الفريضة لكانت قبل التمام. طب الرسول بيقول لك كانت فإن صلى تماما، إذن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن هاتين السجدتين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم أن هذا حديث في سجدتي السهو لا في سجدتي الصلاة. واضح. وهذا تأويل، وهذا تأويل للإمام في
نص الحديث، يعني هو قال صلى الله عليه وسلم: شك صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي رابعة ثم يسجد سجدتين. سياق الكلام أنه الكلام عن سجدتي السهو وليس سجدتي الركعة، وقال فليتم رابعة.
هنا محل اجتهاد، هنا محل اجتهاد. هناك من حمل قبل السلام أي أنهما من سجدتي الصلاة، واضح؟ يعني أيوة، فبدي يكون إيه أنه اللي هو قبل أن يسلم الكلام في السجدتين سجود الصلاة، يعني فليسجد سجود السهو قبل أن يسلم من صلاته، واضح؟ هيك بده يصير المعنى. وهناك تأويل على أنه يحمل على السجود البعدي لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صلى تماما، فإن كان صلى تماما، واضح؟ طيب لاحظ، لا يوجد فرع يخالف دليلا، يعني مخالفة الدليل بلا معارض الراجح بلا تأويل هذا هو سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا كان له تأويل وهناك دليل صارف عن الظاهر كان هذا التأويل من الدين، لأن له دليلا من الشرع، واضح؟ فلذلك إذا جاء أحدهم وقال هذه الحالة منطوقة في النص النبوي وهي نص، وهي نص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الحالة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال الحديث صحيح في أنه يسجد السهو قبل أن يسلم، نقول له هذا فهم، لكن هذا يعارض بدليل من الشرع وهو إن كان صلى تماما، ومعنى صلى تماما كانت ترغيما للشيطان إذن بعد أن انتهى من صلاته، لأن التسليم ركن، لأن التسليم ركن، فكيف يقول لك إن كان صلى تماما ويخلي السجود قبل السلام وهو لم يسلم؟ إذن لابد أن يحمل على أنه بعد أن سلم، لأن التسليم ركن من الصلاة، إذن هو تأويل معتبر. لذلك قبل أن يتكلم أحدهم هذا الفرع عند الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو الحنابلة مخالف للنص، عليه أن ينتبه إلى التأويل، وأن التأويل لابد أن يكون مستندا إلى دليل من الشرع، وأن هؤلاء الأئمة الأفذاذ لا يخالفون دليل، لا يخالفون دليلا كفاحا، لابد أن يكون هناك معارض راجح، لابد أن يكون هناك معارض راجح، كيف وأنت منازع في ظاهر الدليل أصلا؟ وبالتالي أنا أقول لك أنا ظاهر الدليل معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كان صلى تماما. ما معنى تماما؟ هل تقول لي صلى تماما وما زال لم يسلم الرجل وأنت تقول إن التسليم من أركان الصلاة وتقول صلى تماما؟ ألست أنت الذي تقول إن التسليم ركن؟ كيف تقول لي صلى تماما وهو لم يسلم بعد ويسجد قبل السلام؟ لا، نقول لك صلى تماما أي سلم، واضح؟ إذن هناك يعني أئمة يتنافسون في البحث عن مراد الله تعالى ولا يقولون قولا يخالفون فيه قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا بنقول الاجتهاد الفاسد ما خالف النص دون معارض راجح، ما خالف النص دون معارض راجح، ولذلك يجوز أن تخالف النص بمعارض
راجح،
كان يكون منسوخا وناسخا. الناسخ معارض راجح ولا لا؟
مخصص.
الناسخ معارض راجح، المخصص معارض راجح، تقول حرمت عليكم الميتة يحرم أن تأكل للضرورة، قل لك لا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد معارض راجح. إذن لا يوجد إمام من أئمة السنة يمكن أن يخالف نصا شرعيا بلا معارض راجح، فمن تهيأ له ذلك في إمام معتبر فعليه أن يتهم فهمه وأن يكثر من البحث، فإنه سيتعلم أشياء كثيرة. أما إذا حكم حكما اعتباطيا ابتداء فيقول ذلك الإمام خالف الدليل كفاحا دون تأويل راجح دون معارض راجح، فقد حرم نفسه من علم كثير وعوقب بهذا الحرمان، لأنه تجرأ على المجتهدين والأئمة ولم يفهم مسالكه. لذلك هؤلاء أئمة معتبرون لا يخالفون الشرع أو أدلة الكتاب والسنة إلا بمعارض راجح، فقد يكون ذلك الذي تركه العالم هو متشابه وتمسك بالمحكم، وذاك الذي جاء بعد يعني 14 قرنا يتوهم أن الأئمة تركوا دليلا مع أنهم يروونه في كتبهم وذكروه ليعلم أنهم قد ذكروه وأنهم قد علموه، إنما أفتوا بخلافه، كقول الإمام الشافعي في مسح الإمام علي رضي الله تعالى عنه على نعله وخلع نعله ولم يغسل قدميه مع أنه بال وتوضأ، وقال وما رأيت أحدا يفتي بذلك، لاحتمال أنه قد مسح على النعل والجورب فخلع نعله وبقي الجورب فبقي ماسحا على جوربه، وبالتالي دخله الاحتمال. لكن هذا الاحتمال لا يمكن أن يعارض الراجح، وهو قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالغسل أو المسح على الخف، وأن المسح على الخف بدل من الغسل، فإذا سقط البدل رجعنا إلى الغسل، وهذا دلالة نص، وهذا مدلول النص، فكيف تعارض مدلول النص بمثل تلك الرواية المتشابهة؟ فقد عارضت المحكم بالمتشابه واتبعت المتشابه وهجرت
المحكم.
طيب قال طيب أنا أقيس قياس، ما هو أنا بدي أقيس المسح على الخف بناء على غسل الوجه لمن له لحية ومسح على شعر رأسه لمن كان له شعر ثم حلق لحيته أو حلق شعره. قل له هذا قياس فاسد، أنت تقيس الرخصة على العزيمة، المسح على شعر الرأس عزيمة والمسح على الخف
رخصة،
من أين لك أن تأتي بقياس الرخصة على العزيمة والرخصة هي استثناء خلاف الأصل، فكيف تقيس الرخصة على العزيمة؟ ما هذا القياس؟ لو كانت هذه عزيمة وهذه عزيمة لكان عيبا في القياس أنه قياس شبه، فكيف وهو قياس في غير محله بأن تقيس الرخصة على العزيمة؟ ومسح الرأس عزيمة وغسل الوجه عزيمة بينما المسح على الخفين رخصة، فكيف تقيس الرخصة على العزيمة مع أنها استثناء منها؟ الشرع استثنى هذه الرخصة من هذه العزيمة، ثم ترجع وتشابهها في الأحكام، أي قياس هذا؟ الذين قالوا بالقياس لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا، ما أحد قال أن من غسل رأسه غسل وجهه أو مسح رأسه إذا حلق شعر رأسه أو حلق لحيته أنه يجب أن يغسل وجهه أو يمسح رأسه من جهة، ما أحد قال هذا. فإذا هم أصلا نفوه فكيف تلزمهم بما ينفونه؟ لذلك عندما تجد فرعا تتوهم أن إماما من أولئك الأئمة السلف، أئمة السلف، يظهر لك أنه قد خالف، إن أحببت أن تكتشف علما وتستفيد فعليك أن تتتبع وعليك أن تجتهد وعليك أن تبحث، هناك سيرزقك الله علمهم. أما إذا تجرأت منذ البداية وقلت خالف الدليل ولعله لم يبلغه، فقد حرمت من المعاني الدقيقة التي تربى عليها هؤلاء الأئمة الأفذاذ على يد التابعين وعلى يد الصحابة، والصحابة تعلموا من تلك المعاني على يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التابع ومن استنكحه الشك، طيب قال ومن تكلم ساهيا، هذا في الكلام اليسير، وقلنا هنا مطلق من مطلقات الرسالة، ونقيد هنا الكلام بالإيه؟ باليسير. طيب تقرأها.
قال رحمه الله ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. ومن استنكحه الشك فهو ومن استنكحه الشك في السهو قليله
فليلهى
ومن استنكحه الشك في السهو فليلهى عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهوا زاد أو نقص،
أن يكون سهى زاد أو نقص
ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه وهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه.
يكفي الآن. قال ومن تكلم ساهيا، قلنا هذا محمول على يسير الكلام، وهنا مطلقات الرسالة ونحن نقيد بهذا القيد، واضح؟ مطلقات الرسالة. قال ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام. لماذا؟ لأنه زاد، وهذا محمول على الكلام القليل. أما من تكلم كلاما كثيرا ساهيا فهذا بطلت صلاته. طبعا من تكلم ساهيا سواء كان فذا أو إماما، فإن كان مأموما حمل عنه الإمام، فإن كان مأموما القليل طبيعة الحال القليل، كل هذا في القليل. قال طبعا هنا ساهيا اللي هو احتراز من العامد والجاهل أو المكره، فهؤلاء بطلت صلاتهم. واضح بطلت صلاتهم. يعني واحد بيقول له والله اطفي التلفزيون أثناء الصلاة، اسكت كذا، تكلم عامدا ويعلم أنه في صلاة ولو كان لحاجة تبطل صلاته، يعني كتحذير من أعمى. فيجب التحذير كتحذير أعمى من السقوط، تحذير ولد مثلا ممكن يعبث بالكهرباء. يعني أحيانا بعض الناس بيصلي فيأتي ولده مثلا بشيء حديدة ويضعها في الكهرباء. طبعا هنا يحذر ويدرك الولد، فالصلاة تقضى أما الحياة فلا تقضى. الحياة لا تقضى. لا، هو نتكلم عن الواجب الشرعي. الأجل قد يأتيه وأبوه يصلي، وقد يأتيه وهو في حضن أبيه، لكن ما الذي يجب شرعا؟ يعني رجل يصلي في طبيب إسعاف يصلي، جاءته حالة خطرة، يجب أن يقطع ولو خرج وقت الصلاة، لأن الحياة لا تقضى، أما الصلاة فإنها تقضى. واضح؟ فيجب القطع إذا كان هناك تحذير من خطر شديد، تحذير من خطر شديد. إذن العامد والجاهل كالعامد، الجاهل كالعامد. ليه؟ لأنه هو هذا من فروض الأعيان، هذا من فروض الأعيان. قال ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه، وهذا كلنا يعني ذكرناه. أما إذا قام من مكانه فهذا يصبح لابد من السجود بعد السلام، أو انحرف عن القبلة أو أي شيء من هذا فإنه يسجد بعد السلام إذا صار فيه انحراف أو حركة زائدة. أما إذا كان ما زال مكانه كما ورد في النص اللي هو ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سجد سلم ولا سجود عليه. الآن بدأ يتكلم عن من استنكحه الشك. قال ومن استنكحه اللي هو داخله، يعني داخله الشك في السهو فليلهى عنه. واضح؟ إيه يعني فليلهى عنه؟ يعني إنه يتناساه، يتناساه. فليلهى الضمير يعود على وين؟
على
الشك، على المصلي. من استنكحه الشك
فليلهى.
إذا فلي الضمير يعود على مين؟
على الشك،
على الشاك، على من؟ هذه ليست ضميرا، هذه عين الفعل. هذه ليست ضميرا، هذه عين الفعل، لأن الفعل لهي. ما مضارعها؟ يلهو عنه ولا يلهو به؟ طيب لهي يلهى عن الشيء أي يتركه، لها يلهو بالشيء يعني
يلعب به.
وشتان بين أن يقول لك فليلهى عنه أي فليتركه، ولو قال لك فليلهو به يعني ظل شغال بالشك وينسى الصلاة، والرجل شغال في شك وعملنا وصلينا وما صلينا، يعني ينشغل. هو يريد أن يقول لك فليلهى عنه، لأن الفعل لهي مضارعه يلهى. الفعل لهوى مضارعه يلهو. فإذا قلت لك لهي عن الشيء أي تركه، فهو يلهى عنه، فهو يلهى عنه. لها بالشيء فهو يلهو به، فهو يلهو. فاللهو غير اللهي، اللهو بالشيء، اللهي عن الشيء. لها يلهو بالشيء، مصدره اللهو. لها من لهي، لهي عن الشيء، يلهى عنه.
مصدره
اللهي، مصدره ايه؟ اللهي. اللهو هذيك من لها يلهو. لأنه قال لو أنه هنا لاحظ لهي، قلنا القياس في مكسور العين في الماضي، ما القياس في مضارعه؟ إذا كان مكسور العين في الماضي فإن عينه مفتوحة في المضارع، هذا القياس. إذن لهي يلهى. يلهى هو أحيانا غير يلهو بغير يلهى عن، واضح؟ حتى أحيانا قد يكون الفعل نفسه باعتبار يختلف عنه باعتبار آخر. طبعا في قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. رغب بأحب الشيء، رغب عنه، عافه وكرهه، عافه وكرهه. رغب بغير رغب عنه، واضح؟ وهذا الفعل نفسه يرغب، فما بالك هذا؟ لهي يلهى عن الشيء أن يتركه، واضح؟ وهذا هو اللهي. لها يلهو بالشيء أي يلعب به، يلعب به، فهو لهو. إنما الحياة الدنيا لعب وإيه؟ لهو بها مش عنها، لهو بها. لها يلهو بي، لها يلهى عن، واضح؟ لها يلهو بي لينشغل، ينشغل به. ماذا يريد أن يقول ابن أبي زيد؟ أن ينشغل بشكه أم يتركه؟ لذلك قال فليلهى، قال فليلهى عنه. طب اللام هاي ما هي؟ لام الأمر، لام الأمر، والفعل مجزوم، فأصلها يلهى، أصلها يلهى، دخل عليها لام الأمر ودخل علينا حرف العطف. لو أنه قبل أن تدخل اللي هي الواو أو الفاء تقول ليلهى عنه، تكون اللام مكسورة، ليلهى عنه. لام الأمر إذا لم تسبقها الواو أو الفاء تكسر، ليلهى عنه. فلما جئنا بالفاء أو نأتي بالواو تسكن، لا نقول تجزم، تسكن. فليلهى، فليلهى عنه، واضح؟ فإذا لم تسبق كسرت تقول ليلهى عن الشك، ليلهى، لينفق ذو ساعة، لام الأمر. فإذا سبقها فاء أو واو قلت فليلهى. ولو كانت من لها يلهو لقال فليلهو، لأن المحذوف واو، واضح؟ هنا المحذوف ليه؟ الألف المقصورة، فليلهى. لماذا سميت مقصورة؟
حركاتها قصرت على التقدير، إلا أن فتحة ظهرت للخفة،
مقصورة عن الحركات، مقصورة عن جميع الحركات، لا تظهر عليه ضمة ولا كسرة ولا فتحة، والمنقوص نقصت عنه بعض الحركات فظهرت بعضها وخفي بعضها فسمي منقوصا. إذا عرفنا ليه سميناها الألف المقصورة؟ لأن الألف لا تظهر عليها الحركات كلها مقدرة. ضرب موسى عيسى، مين الضارب والمضروب؟ يلا
الفاعل هو الذي تلا الفعل.
الأصل في حال اللبس أن يرجع إلى نظم الكلام العربي، فعل ففاعل فمفعول، والأصل الترتيب، والفاعل متقدم لفظا ورتبة، فلا بد أن تجعل الأول هو إيه؟ إلا إذا أردت أن تلغز، إلا إذا كان مقصد للمتكلم في الإلغاز فتقول ضرب موسى عيسى وأنت تلغز على السامعين إذا قصدت الإلغاز. فإذا قصد الإلغاز
أو كان المعنى حتى ظهر مثلا يعرفون أن موسى لن يضرب عيسى وأن عيسى هو دائما
بصير التقدير طبعا من ظروف خارجة عن اللفظ، ظروف خارجة عن اللفظ، كان يكون مثلا أحدهما ملاكما ورياضيا والآخر هزيلا ضعيفا فخرجنا إليه إلى إيه؟ وأحيانا العرب ينصبون الفاعل إيه؟ إيه؟ ينصبون الفاعل أحيانا رحمكم الله. كان تقول خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر. النكتة إنه لما قال خرق الثوب المسمار، وهذا يعني خلاف اللي هو الأصل، إنه الثوب هو اللي راح المسمار هو خرق حاله، يعني إنه لهم 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 في ذلك غاية، لهم في ذلك غاية في كلامه، واضح لهم في ذلك غاية في كلامه. أو يقال ما دام أن الفاعل يعرف من المعنى فما الحاجة في رفعه؟ هو المعنى، لا يمكن أن تتوقع أن الثوب هو الذي خرق المسمار، وبالتالي غايتنا من تمييز الفاعل بالرفع وعلامة الرفع لم يعد لنا حاجة بها، لم يعد لنا حاجة بها. بالتأكيد أنت ستفهم أن الحجر هو الذي كسر الزجاج خلال تركيب اللفظ وليس من حركات الإعراب، فما عدت أحتاج إلى حركة الإعراب ما دمت تفهم المعنى من غير تلك الحركة.
ولا يعد هذا لحنا؟
لا يعد لحنا،
خروج
على القواعد لا يعد لحنا. وهذا طبعا يقولون أن العرب قد تنصب الفاعل
حتى احنا من باب الاستهزاء ضرب العمود السيارة يأتي باستهزاء
بالضبط بالضبط انه واحد قال لك يعني لا العمود هو اللي ضربني. فلذلك حيث تيقن الفاعل لم تعد بحاجة إلى حركته، لم تعد بحاجة إلى حركته. فليلهى كل الشغل يا أبا علي في فليلهى، كل يا أبا علي في فليلهى، ولا إصلاح عليه، ولا إصلاح يعني هذا المستنكح يبني على الأكثر ولا يبني على اليقين. صاحب الشك المستنكح الذي يكثر أن يأتيه الشك يبني على اليقين ولا يصلح، خلص بيبني على الأكثر، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الآن يضع ضابطا لصاحب الشك المستنكح. هذا خاص بصاحب الشك المستنكح، وهنا الفقهاء يراعون حاله، لأنك لو أشغلته بشكه زدت عليه المرض، وهذا من علاجه. لما قال فليلهى عنه من كلام ابن أبي زيد، هذا علاج نفسي، هذا علاج نفسي ثابت في علم النفس، أن من أصيب بمثل هذه الأحوال أفضل شيء أن لا يتتبعها في ذهنه وأن يعتبرها وكأنها ليست موجودة، وهذا هو الطريق إلى الشفاء، وهذا هو الطريق إلى الشفاء. الآن هو ضابط المستنكح إما أن يأتيه في كل صلاة أو أن يأتيه ولو كل يوم مرة، ولو كل يوم مرة أو مرتين، مرة لو جاءوا مرة في اليوم ثم غاب عنه يوما يوم آخر فهذا مستنكح. أما إذا جاءه في يوم ثم غاب يومين فليس مستنكحا. واضح؟ 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 فإذا هذا جاءه الشك في صلاة اليوم ثم غاب عنه لمدة يومين أو أكثر من يوم فلا يعد مستنكحا. طب إذا كان أجا يومين وراء بعض ثم غاب عنه يوم يعد مستنكحا. طب إذا غاب عنه يومين ورجع له يومين يعد مستنكحا. إذا غاب عنه إذا جاء يومين وغاب عنه ثلاثة أيام لا يعد مستنكحا، لا يعد مستنكحا. الضابط إنه إذا غاب أكثر من مجيئه فليس مستنكحا، إذا حضر أكثر من مجيئه فهو مستنكح، وبالتالي فإنه يبني على الأكثر ويسجد.
معتمد على السجود.
نعم.
التساوي غير مستنكح.
لا لا أنا اللي هو إذا غاب عنه ليوم واحد فهذا مستنكح، إذا كان يوم بيجي يوم بغيب حتى اليوم مستنكح متساوي، زاد عن يوم لم يعد مستنكحا. طيب غاب يعني 51% أو خنقول لا 101% مش 51 هذا كان نص اليوم 101% يعني هذا للتوضيح والتمثيل. واضح؟
لكن واحد مرة في اليوم من خمس صلوات مثلا إذا حسبنا اليوم بذاته مستقلا على أيام الأخرى
عدو بتبدأ من اليوم
من خمسة
صلاة من خمسة مستنكح
مستنكح
مستنكح اللي بيجي مرة واحدة في اليوم مستنكح
ده لعبة ليس بالصلوات بعددها وإن
اليوم يوم مستنكح. طيب غاب عنه يوم وزيادة كمان صلاة ليس مستنكحا، ليس مستنكحا. غاب عنه يوم ورجع له
مستنكح.
أجا يومين غاب عنه يوم مستنكح، جاءه في يومين
وغاب يومين مستنكح،
وغاب يومين مستنكح، زاد على اليومين صلاة جديدة لا هذا ليس مستنكحا. واضح؟
صاحب الثلث سواء
لا الثلث حكمه بيختلف في بالنسبة لوقت الصلاة. الثلث بده يحكي لك جاءه في أكثر ظرف الصلاة حتى نصلي المغرب. طيب حتى ننهي من هذا الذي قرر. قال وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا بيناه أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن. طبعا هذا بيظل مع تكرار الشك فليسجد بعد السلام فقط خلصناه. وإذا أيقن بالسهو اللي هو النقص هذا نفسه يعني إذا واحد صار عنده يقين إنه سهى هذا خلص أصبح متيقنا سجد بعد إصلاح الإتيان بما إذا يأتي باليقين فيسجد بعد الإصلاح. قال فإن كثر ذلك منه فهو يعني هذا رايح جاي على الشك يا دوب يعني كل صلاة داخل معاه موضوع ليه الشك فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهو يعني هذا مستفحل
يعني دائما ينسى
هذا شغلته هذا شغلته النسيان والوسواس لأنه بدك تظلك يعني هذا الرجل كل صلاة بصليها بصير معه هيك كلما صلى حدث معه ذلك. إذا ظلت تقول له اسجد
بعد السلام بعد السلام خلاص
سيبقى الشك مرافقا له سيبقى الوسواس مرافقا له وأصلا هي حالة عرضية مرضية.
في كتاب يسجد ثلاث سجدات دائما حتى الناس كذا.
لا في ناس عنده أنا أعرف أحدهم لا تكاد تستقيم معه صلاة.
دائما ثلاث سجدات.
لا تكاد ولذلك قال فليلها عنه فليله أيوه فليلها بفتح الهاء فليلها عنه نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي علمكم وفي حضوركم، وبارك الله فيكم.